إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشريف في ذاته يفيض بالشرف على من حوله، والكريم في معدنه يسري كرمه في المحيطين به. انظر يا عبد الله، انظر إلى زجاجة العطر كيف تبقى فواحة بعد انتهاء ما فيها. تطلع إلى جوار المصباح وكيف صار هالة من نور وسوارا من ضياء. وكذلك البشر تفيض من بركة السعداء منهم وتتعداهم إلى غيرهم. فكثير من سلالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام غدوا أنبياء، وأنصار عيسى عليه السلام صاروا حواريين، وصحابة محمد صلى الله عليه وسلم شرفوا بالصحبة، شرفوا بالصحبة، وأزواجه أمهات المؤمنين ونسله استحق وصف الشرف والسادة. كيف لا عباد الله، كيف لا وفيهم، وفيهم من دمه صلى الله عليه وسلم دم، ومن روحه نبض، ومن نوره قبس، ومن شذاه عبق، ومن وجوده بقية صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وعلى صحابته، وسلم تسليما كثيرا. فلشرف النبي صلى الله عليه وسلم شرف آل بيته، ولكرمه كرمت ذريته. ولا شك أن القلب إذا أحب أحدا أحب من يشبهه أو يخالطه. ومن أعظم المحبة في الإسلام بعد محبة الله تعالى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تعني الإيمان به واتباعه واتخاذه أسوة حسنة وقدوة في كل ما يأتي العبد ويترك. ومن محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة آل بيته. أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته وعمه العباس وحمزة، وأبناء أعمامه من المسلمين كعلي بن أبي طالب وابن عباس، وكذا أزواجه الطاهرات رضي الله عنهن جميعا. فكل هؤلاء امتداد لعقبه صلى الله عليه وسلم وذكراه ونوره، فكانت محبتهم جزءا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، حفظوها على مر الزمان كما حافظوا باقي الشريعة، وأقاموها كما أقاموا بقية أحكام الدين. آل النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى الخاص هم أقاربه الذين آمنوا به خلافاً لما يدعيه الرافضة، إذ يضيفون ويدخلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم جميع أقاربه حتى الذين لم يؤمنوا برسالته كأبي لهب وعبد المطلب وغيرهما، ويدخلون أيضاً الأئمة الاثني عشرية، وهذا لم يرد فيه دليل. عباد الله، إن مذهبنا أهل السنة والجماعة في آل النبي صلى الله عليه وسلم أن نعرف قدرهم ونبذل المودة لهم ونحبهم ونواليهم، شهدت بذلك كتب العقيدة والتفاسير وشروح السنن وكتب الفقه، كيف لا وهم وصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هم وصيته وهم بقيته. فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وأخرج البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. وفي رواية: فاطمة بضعة مني، يريدني ما يريدها ويؤذيني ما آذاها. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك. وقال صلى الله عليه وسلم عن الحسن بن علي رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن: اللهم إني أحبه فأحب من يحبه. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم وقرآنه العظيم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ومعلوم أن هذه الآية نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما قبلها وما بعدها كله خطاب لهن رضي الله عنهن. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا اللفظ يفسر اللفظ الآخر للحديث: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد. فالآل هنا هم الأزواج والذرية، خلافا لما عليه الشيعة الروافض قبحهم الله، فإنهم لا يدخلون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آله. عباد الله، هذه بعض فضائل آل بيت النبوة كما حفظتها كتب السنة والتزمها أهل السنة والجماعة، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل وصل من قرابتي، أخرجه البخاري. وقال أيضا: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، أخرجه البخاري. أي احفظوا النبي صلى الله عليه وسلم في قرابته، فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم. وقال عمر رضي الله عنه للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم: والله لإسلامك، والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. كما استسقى عمر رضي الله عنه بدعاء العباس، وأكرم رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأدخله مع الأشياخ، كل ذلك إجلالا وإكراما لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن عبد المطلب بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس: والله لا يدخل قلب مسلم إيمان حتى يحبكم لله ولقرابته، والله لا يدخل قلب مسلم إيمان حتى يحبكم لله ولقرابته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، حيث قال: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونبغض من يبغضهم، أي نبغض من يبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس، وذريته المقدسين من كل رجس، فقد برئ من النفاق. عباد الله، ولما كانت محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أمرا تهفو إليه النفوس وشعورا تجثو عنده العواطف وحسا يتحرك له الوجدان، فقد دخل من هذا الباب من استغله وتاجر به تحت شعار ماذا؟ تحت شعار نحب آل البيت وننتصر لهم. فبرزت مطامع مادية، واندس متربصون بهذا الدين مبغضون لأهله، يهدمون أساسه ويبغون ذهابه واندراسه، حتى غيرت معالم الدين وشوهت الشريعة وبدلت العقيدة وزرعت الفرقة. فتطاولوا على أهم ما في هذا الدين، ألا وهو توحيد الله عز وجل، فكروا على مسائل العقيدة فحرفوها، كل ذلك تحت شعار نحب آل البيت وننتصر لهم. ثم أخذوا يعيثون فسادا في بقية شرائع الإسلام، وأطاعوا شيوخهم في التحليل والتحريم بلا علم ولا هدى، حتى صاروا كمن قال الله فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فعظموا القبور النصرة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وآل البيت بريئون من أعمالهم وعقائدهم الخبيثة. إنهم يا عباد الله، إنهم الروافض في القديم والحديث، قد تستروا خلف ادعاء حب آل البيت وموالاتهم، وزعموا أنهم وحدهم هم القائمون بهذا الحق في حياتهم وبعد مماتهم، وأما سائر المسلمين فإنهم يعادون آل البيت ويكرهونه، وبالغوا قبحهم الله في ذلك مبالغة واسعة كان لها أثرها في القديم والحديث، وربوا أتباعهم وأولادهم في كل مكان على ذلك، ثم غالوا في حب علي رضي الله عنه حتى جعل له شيئا من الألوهية طائفة منهم، كما أنهم بالغوا في كراهية من سواهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق الذي لا يشك فيه أي مسلم أن الرافضة أكثر الناس استغلالا لمكانة آل البيت والمتاجرة فيهم أحياء وأمواتا، ويتسترون وراء ذلك لهدم الإسلام والنيل من القرآن، فادعوا تحريفا وكفروا الصحابة رضي الله عنهم. وليست الرافضة فقط، هي الفرقة المغالية في دعوى محبة آل البيت، فقد نافستها الطرق الصوفية، غلوا في آل البيت، فتحت ستار محبة آل البيت بنوا النصب والمشاهد والقباب على القبور، وادعوا الولاية للمقبورين في هذه الأضرحة، وعظموا القبور فطافوا بها، وادعوا أن هذا الميت من سلالة آل البيت، فوقعوا في شرك عظيم عندما ذبحوا بهذه القبور وطافوا بها، وأقسموا بالموتى وتوسلوا بهم وسألوهم من دون الله عياذا بالله من الشرك وأهله. أيها الناس، إن محبة آل البيت دين وقربة، وهي عبادة من ضمن العبادات التي ينبغي أن نقف في حدود الشريعة ولا نعلوها، فلا غلو ولا جفاء، ولكن بعدل وإنصاف واتباع للدليل الشرعي حتى يقبلها منا ربنا جل وعلا، فنسأله سبحانه أن يرزقنا محبته ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ومحبة آله وأصحابه، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. عباد الله، ولآل بيت محمد صلى الله عليه وسلم حقوق تجب لهم علينا يمكن أن أجملها فيما يلي. أما الحق الأول فهو محبة آل البيت، ولا شك أن المراد بالمحبة هنا قدر زائد على محبة غيرهم من المؤمنين ولو كانوا من الأقربين. فعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن قريشا إذا لقي بعضهم بعضا لقوهم بوجه حسن، وإذا لقونا بوجوه لا نعرفها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: والذي نفسي بيده، لا يدخل قلب الرجل الإيمان حتى يحبكم لله. الثاني فهو الصلاة عليهم. وقد بين صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليهم، وأن الصلاة على آله هي تبع للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وأما الحق الثالث فهو إعطاؤهم خمس الخمس من الغنيمة والفيء. قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال تعالى: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وأما الحق الرابع فهو أن نعتقد أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل الناس في النسب وأطهرهم في الحسب. فعن وافدة بن الأصفع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. أخرجه مسلم. فنسبه صلى الله عليه وسلم ونسب آله أشرف النسب وأعلاه في العجم والعرب. أيها الناس، إن آل البيت وإن تميزوا بتلك المراتب والمنازل فلا يعني أن لهم الفضل المطلق على غيرهم في العلم والإيمان. فالثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان أفضل من علي وإن امتاز عنهم بأشياء. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قلنا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال: ولا ننكر الوصية بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين. ومع كل هذه المكان التي أكرم الله بها آل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم إلا أن ذلك مشروط بالصلاح والتقوى، فليس قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم يجيز لهم أن يتجاوزوا أحكام الله وشرعه أو أن ينالوا النجاة في الآخرة دون تقوى وعمل صالح. فكل عباد الله في ميزان الله سواء. فقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأين الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم القول الفصل في ذلك عندما أعلنها صريحة أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أخرجه مسلم. إذن فمدار النجاة في الآخرة على الإيمان والعمل الصالح لا على الأنساب والأحساب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالعمل هو الذي يبلغ بالعبد درجات الآخرة، والله عز وجل رتب الجزاء على الأعمال لا على الأنساب. فقال عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وصدق من قال: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارسا، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. فاللهم إنا نسألك محبتك ومحبة نبيك صلى الله عليه وسلم ومحبة آل بيته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشريف في ذاته يفيض بالشرف على من حوله، والكريم في معدنه يسري كرمه في المحيطين به. انظر يا عبد الله، انظر إلى زجاجة العطر كيف تبقى فواحة بعد انتهاء ما فيها. فطلع إلى جوار المصباح وكيف صار هالة من نور وسوارا من ضياء. وكذلك البشر تفيض من بركة السعداء منهم وتتعداهم إلى غيرهم. فكثير من سلالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام غدوا أنبياء، وأنصار عيسى عليه السلام صاروا حواريين، وصحابة محمد صلى الله عليه وسلم شرفوا بالصحبة، شرفوا بالصحبة، وأزواجه أمهات المؤمنين ونسله استحق وصف الشرف والسادة. كيف لا عباد الله، كيف لا وفيهم وفيهم من دمه صلى الله عليه وسلم دم، ومن روحه نبض، ومن نوره قبس، ومن شذاه عبق، ومن وجوده بقية صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وعلى صحابته، وسلم تسليما كثيرا. فلشرف النبي صلى الله عليه وسلم شرف آل بيته، ولكرمه كرمت ذريته. ولا شك أن القلب إذا أحب أحدا أحب من يشبهه أو يخالطه. ومن أعظم المحبة في الإسلام بعد محبة الله تعالى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تعني الإيمان به واتباعه واتخاذه أسوة حسنة وقدوة في كل ما يأتي العبد ويترك، صلى الله عليه وسلم وذكراه ونوره، فكانت محبتهم جزءاً من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، حفظوها على مر الزمان كما حافظوا باقي الشريعة، وأقاموها كما أقاموا بقية أحكام الدين. آل النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى الخاص هم أقاربه الذين آمنوا به خلافاً لما يدعيه الرافضة، إذ يضيفون ويدخلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم جميع أقاربه حتى الذين لم يؤمنوا برسالته كأبي لهب وعبد المطلب وغيرهما، ويدخلون أيضاً الأئمة الاثني عشرية، وهذا لم يرد فيه دليل. عباد الله، إن مذهبنا أهل السنة والجماعة في آل النبي صلى الله عليه وسلم أن نعرف قدرهم ونبذل المودة لهم ونحبهم ونواليهم. شهدت بذلك كتب العقيدة والتفاسير وشروح السنن وكتب الفقه، كيف لا، وهم وصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هم وصيته وهم بقيته. فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وأخرج البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. وفي رواية: فاطمة بضعة مني، يريدني ما يريدها ويؤذيني ما آذاها. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك. وقال صلى الله عليه وسلم عن الحسن بن علي رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن: اللهم إني أحبه فأحب من يحبه. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم وقرآنه العظيم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ومعلوم أن هذه الآية نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ما قبلها وما بعدها كله خطاب لهن رضي الله عنهن. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا اللفظ يفسر اللفظ الآخر للحديث: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد. فالآل هنا هم الأزواج والذرية، خلافا لما عليه الشيعة الروافض قبحهم الله، فإنهم لا يدخلون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آله. عباد الله، هذه بعض فضائل آل بيت النبوة كما حفظتها كتب السنة والتزمها أهل السنة والجماعة، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. كما استسقى عمر رضي الله عنه بدعاء العباس، وأكرم رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأدخله مع الأشياخ، كل ذلك إجلالا وإكراما لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن عبد المطلب بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس: والله لا يدخل قلب مسلم إيمان حتى يحبكم لله ولقرابته، والله لا يدخل قلب مسلم إيمان حتى يحبكم لله ولقرابته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، حيث قال: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونبغض من يبغضهم، أي نبغض من يبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر وإفاق وطغيان. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس، وذريته المقدسين من كل رجس، فقد برئ من النفاق. عباد الله، ولما كانت محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أمرا تهفو إليه النفوس، وشعورا تجثو عنده العواطف، وحسا يتحرك له الوجدان، فقد دخل من هذا الباب من استغله وتاجر به تحت شعار ماذا؟ تحت شعار نحب آل البيت وننتصر لهم. فبرزت مطامع مادية، واندس متربصون بهذا الدين، مبغضون لأهله، يهدمون أساسه، ويبغون ذهابه واندراسه، حتى غيرت معالم الدين، وشوهت الشريعة، وبدلت العقيدة، وزرعت الفرقة، فتطاولوا على أهم ما في هذا الدين، ألا وهو توحيد الله عز وجل، فكروا على مسائل العقيدة فحرفوها، كل ذلك تحت شعار نحب آل البيت وننتصر لهم. ثم أخذوا يعيثون فسادا في بقية شرائع الإسلام، وأطاعوا شيوخهم في التحليل والتحريم بلا علم ولا هدى، حتى صاروا كمن قال الله فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فعظموا القبور والمشاهد والأضرحة، وهدموا مساجد السنة. ناهيكم عن أكل أموال الناس بالباطل، واستحلال فروج الحرام، بآل البيت وموالاتهم، وزعموا أنهم وحدهم هم القائمون بهذا الحق في حياتهم وبعد مماتهم، وأما سائر المسلمين فإنهم يعادون آل البيت ويكرهونه. وبالغوا قبحهم الله في ذلك مبالغة واسعة كان لها أثرها في القديم والحديث، وربوا أتباعهم وأولادهم في كل مكان على ذلك، ثم غالوا في حب علي رضي الله عنه حتى جعل له شيئا من الألوهية طائفة منهم، كما أنهم بالغوا في كراهية من سواهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق الذي لا يشك فيه أي مسلم أن الرافضة أكثر الناس استغلالا لمكانة آل البيت والمتاجرة فيهم أحياء وأمواتا، ويتسترون وراء ذلك لهدم الإسلام والنيل من القرآن، فادعوا تحريفا وكفروا الصحابة رضي الله عنهم. وليست الرافضة فقط، هي الفرقة المغالية في دعوى محبة آل البيت، فقد نافستها الطرق الصوفية، غلوا في آل البيت، فتحت ستار محبة آل البيت بنوا النصب والمشاهد والقباب على القبور، وادعوا الولاية للمقبورين في هذه الأضرحة، وعظموا القبور فطافوا بها، وادعوا أن هذا الميت من سلالة آل البيت، فوقعوا في شرك عظيم عندما ذبحوا لهذه القبور وطافوا بها، وأقسموا بالموتى وتوسلوا بهم وسألوهم من دون الله عياذا بالله من الشرك وأهله. أيها الناس، إن محبة آل البيت دين وقربة، وهي عبادة من ضمن العبادات التي ينبغي أن نقف في حدود الشريعة ولا نعلوها، فلا غلو ولا جفاء، ولكن بعدل وإنصاف واتباع للدليل الشرعي حتى يقبلها منا ربنا جل وعلا، فنسأله سبحانه أن يرزقنا محبته ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ومحبة آله وأصحابه، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. عباد الله، ولآل بيت محمد صلى الله عليه وسلم حقوق تجب لهم علينا يمكن أن أجملها فيما يلي. أما الحق الأول فهو محبة آل البيت، ولا شك أن المراد بالمحبة هنا قدر زائد على محبة غيرهم من المؤمنين ولو كانوا من الأقربين. فعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن قريشا إذا لقي بعضهم بعضا لقوهم بوجه حسن، وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: والذي نفسي بيده، لا يدخل قلب الرجل الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله. وأما الحق الثاني فهو الصلاة عليهم، وقد بين صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليهم، وأن الصلاة على آله هي تبع للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. متفق عليه. وأما الحق الثالث فهو إعطاؤهم خمس الخمس من الغنيمة والفيء. قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال تعالى: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وأما الحق الرابع فهو أن نعتقد أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل الناس في النسب وأطهرهم في الحسب. فعن واثلة بن أصفع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. أخرجه مسلم. فنسبه صلى الله عليه وسلم ونسب آله أشرف النسب وأعلاه في العجم والعرب. أيها الناس، إن آل البيت وإن تميزوا بتلك المراتب والمنازل فلا يعني أن لهم الفضل المطلق على غيرهم في العلم والإيمان. فالثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان أفضل من علي وإن امتاز عنهم بأشياء. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قلنا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال: ولا ننكر الوصية بأهل البيت والأمر بالإحسان إليه واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة، من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين. ومع كل هذه المكان التي أكرم الله بها آل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم، إلا أن ذلك مشروط بالصلاح والتقوى، فليس قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم يجيز لهم أن يتجاوزوا أحكام الله وشرعه أو أن ينالوا النجاة في الآخرة دون تقوى وعمل صالح. فكل عباد الله في ميزان الله سواء. فقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم القول الفصل في ذلك عندما أعلنها صريحة أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أخرجه مسلم. إذن فمدار النجاة في الآخرة على الإيمان والعمل الصالح لا على الأنساب والأحساب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالعمل هو الذي يبلغ بالعبد درجات الآخرة، والله عز وجل رتب الجزاء على الأعمال لا على الأنساب. فقال عز وجل: فإذا نفخ بالصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وصدق من قال: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارسا، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. فاللهم إنا نسأل أسألك محبتك ومحبة نبيك صلى الله عليه وسلم ومحبة آل بيته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.